نصنع منبرا حرا للمواطن، ننقل معاناتهم ونتابع مشاكلهم ونطرح القضايا اليومية التي تهمهم، لنكون معهم في معاناتهم واهتماماتهم. تتابعون معنا بعد قليل برنامج مع الناس.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
عاشبين الشمس المضوية والمجد ملون بترابك من قبل الكون وعالمي كانت مكتوبة أخبارك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ونرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج مع الناس. الله يسعد صباحكم جميعا مستمعينا الكرام وين ما كنتم في هذه الأثناء عبر أثير إذاعة صوت الأقصى. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كل التحية لأهلنا في قطاع غزة، في الضفة الغربية المحتلة، لفلسطينيي الداخل، لفلسطينيي الشتات، الفلسطيني أينما حل وارتحل، كل التحية. ونسأل الله تعالى أن نعود جميعا لفلسطين وأن نحتفل في الأراضي التي هجرنا منها. تحية صباحية لكل من يسمعنا في هذه اللحظات.
صبح ومساء بسيرة
بكل تأكيد يرافقكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس من الهندسة الإذاعية محمد الشياح،
صبح ومساء بسيرة،
ومن الإخراج على الهواء مباشرة محمد مطر، وفي الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين. يمكن شعبنا الفلسطيني تحديدا في الضفة وقطاع غزة منشغل في هذه الأيام بشكل كبير بالحديث عن الانتخابات، هل هذه الانتخابات حتصير ولا مش حتصير، القوائم اللي قدمت للجنة الانتخابات المركزية لاعتمادها. هناك طبعا فصائل قدمت قوائمها مثل حركة حماس، المبادرة الوطنية، الجبهة الشعبية وغيرها من الفصائل التي بكل تأكيد نحترمها ونقدرها ونتمنى لها التوفيق، وفصائل أخرى لم تقدم قوائمها بعد في اللحظات الأخيرة. على ما يبدو أن اليوم هو اليوم الأخير لتقديم قوائم انتخابات التشريع للجنة الانتخابات المركزية. على كل الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة يتابع بترقب شديد، وعلى ما يبدو أننا قطعنا شوط كبير هذه المرة في موضوع الانتخابات التشريعية، وهذا إن دل مستمعينا فإنما يدل على تحمس وتعطش الشارع الفلسطيني لهذه العملية الديمقراطية التي حرم منها لأكثر من 14 عاما. ونحن بكل تأكيد نتابع الأخبار ونسمع الأحاديث في الشارع، والحديث في هذه الأيام كله منصب حول الانتخابات وإلى أين سيصير هذا القطار. وتابعنا خلال الأيام الماضية إنه فلان يستحق أن يكون مرشح مثلا أو فلان لا يستحق أن يكون مرشح، أنا سأنتخب القائمة الفلانية ولا أنتخب هذه القائمة وما إلى ذلك. بكل تأكيد أيضا هنالك حديث عن إنه مروان البرغوثي سيقدم يقدم قائمة منفصلة عن قائمة حركة فتح الرسمية التي يقودها محمود عباس، وهناك اختلاف ما بين الفتحاويين من سينتخبون، إما الرئيس محمود عباس بقائمته الرسمية أو مروان البرغوثي المناضل في سجون الاحتلال أو ناصر القدوة الذي فصل مؤخرا من قبل الرئيس محمود عباس أو التيار الإصلاحي الذي يقود محمد دحلان. نحن بكل تأكيد نتمنى التوفيق للجميع، لحركة فتح، للجبهة الشعبية، للمبادرة الوطنية، للديمقراطية، ونتمنى كمواطنين يعني أن تسير هذه العملية الديمقراطية على خير وسلام وبسلاسة، وأن يعاقب الشعب الفلسطيني من فرط بحقوق المواطن الفلسطيني خلال هذه المدة في قطاع غزة والضفة الغربية. والمواطن بكل تأكيد له الحرية في اتخاذ قراره وعقاب من كان سبب في مآسي الشعب الفلسطيني خلال هذه المدة، ولكن بكل تأكيد لن يسمح الشعب الفلسطيني بعد هذه المدة وبعد هذا الضخ الإعلامي الكبير في وسائل الإعلام المختلفة والتصريحات الإيجابية من مختلف قيادات العمل الوطني والإسلامي والحوارات التي أجريت في القاهرة مرة واثنين وثلاثة واسطنبول ودول ضامنة لهذه الانتخابات، أن نصل لطريق مسدود فيما يتعلق بهذه العملية الديمقراطية. لأنه بصراحة بالأمس تابعنا تصريحات سلبية تتعلق بالانتخابات، أنه لن تجري هذه الانتخابات بدون القدس، وأن هناك ضغوط من دول عربية وإقليمية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وما إلى ذلك. يعني تابعنا تصريحات الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني أحمد مجدلاني، والذي قال أنه الاتحاد الأوروبي أبلغ من قبل إسرائيل كما قال بعدم وصول المراقبين الدوليين للعملية الديمقراطية، وأن القدس ستكون خارجة في هذه الانتخابات. طبعا المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي السيد شادي عثمان نفى لإذاعة صوت الأقصى صحة هذه التصريحات. نحن بكل تأكيد كمواطنين فلسطينيين بدأنا نتخوف بعد يعني التعطش الكبير للعملية الديمقراطية ولتغيير الوجوه الفاسدة التي أساءت للشعب الفلسطيني.
الأفضل كون بيشهد شب بعمر الورد استشهد، لو هالشعب بحاله استشهد رح تبقى القدس الهابي.
لقتوا رجال الدب ورجال صرتوا أسطورة أبطال، بكرة النهال الاستقلال بأرض القدس العربي.
وبكل تأكيد يعني شعبنا الفلسطيني يجب أن يوجد الوسائل التي يعاقب من خلالها كل الوجوه وكل القيادات التي أساءت له خلال الفترة الماضية. إن لم تجري هذه الانتخابات فعليه أن يوجد الوسائل البديلة كي يعاقب كل من أساء للشعب الفلسطيني بحصار قطاع غزة، بتقاعد الموظفين قبل السن القانوني، وغيرها من الإجراءات التي جرت يعني لنا خلال الفترة الماضية. على كل نحن ما زلنا نراقب المشهد ونتابع هذا الموضوع، لأنه كما قلنا في البداية هذا الموضوع يعني أخذ مساحة كبيرة من وقتنا في النقاش في المساجد، في الحواري، في البيوت، في وسائل الإعلام والمحللين السياسيين، هناك قوائم مستقلين والفصائل أخذت الموضوع على محمل الجد أكثر من أي وقت مضى. بعد كل هذه المدة نحط العقد بالمنشار كما يقال ونقول انه القدس هي السبب او انه دول عربية هي السبب او انه الاتحاد الاوروبي، طب شو اللي تغير؟ ما هو كان في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الامريكية والدول داعمة لاجراء هذه الانتخابات. بسبب انشقاقات في فصيل هنا وعدم تقديمه للقوائم تلتغي كل هذه العملية الديمقراطية، هنا يجب ان يكون لشعبنا الفلسطيني كلمة واضحة فيما يتعلق بهذا الموضوع.
بأرض القدس العربي
على كل نحن سنتابع مستجدات هذا الموضوع لأنه يمسنا ويمس حياتنا. وهذه الانتخابات من المفترض أن تجري في 22 مايو المقبل، وهي انتخابات المجلس التشريعي، وبعدها ستكون انتخابات الرئاسة، ومن ثم المجلس الوطني وهو الأهم لشعبنا الفلسطيني، منظمة التحرير الفلسطينية التي تعبر عن الكل الفلسطيني، ليس في الضفة الغربية وقطاع غزة وفقط، وإنما أيضا في الداخل المحتل وفي الشتات، وهي المعترف بها دوليا وعربيا وإقليميا، والتي يجب أن تكون حاضرة وبقوة في هذا المجال. فإن لم نستطع أن نجتاز العقبة الأولى وهي المجلس التشريعي، فكيف سنمر وكيف سنذهب لانتخابات الرئاسة والمجلس الوطني؟
لابد تصفى القلوب نزرعها الدار محبي، أنا وإنت نمشي لدروبي بقى قلبك عقلبي. لابد تصفى القلوب نزرعها الدار محبي، قلبك عن قلبي. ولما تتوحد
يعني، والحقيقة خلال يعني هذه الأيام والأيام اللي فاتت كان في عدد كبير من المستقلين والشباب أصحاب الطموح، وكل واحد بكل تأكيد عنده طموح بده يحققه، بده يكون فاعل في هذا المجتمع. حينما يسمع هذه التصريحات يصاب مرة أخرى بالإحباط. يجب ألا نصاب بالإحباط، وأن يكون التغيير الذي يقود المجتمع بمختلف شرائحه، بشبابه برجاله بنسائه، هو المسيطر على المشهد، وألا يسيطر على مشهدنا الفلسطيني بعض القيادات التي هرمت وأصبحت لا تحرك شيئا في القضية الفلسطينية، وأصبح وجودها عالة علينا وغير مفيد.
ونرجع كرامتنا يا بتكبر فينا عزتنا، ونرجع كرامتنا ونلف الشمس برايتنا ونفرح يوم الحرية.
على كل لا نريد أن نطيل أكثر فيما يتعلق بموضوع الانتخابات، هذا الموضوع سنناقشه أكثر في مساحاتنا الإخبارية والنقاشية، ولكن كان يجب علينا أن نشير له في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، إنه كما قلنا في البداية هذا الموضوع يمس حياتنا السياسية والاجتماعية وقضيتنا الفلسطينية برمتها. فيما يتعلق بفقرات برنامج مع الناس اليوم، سيكون معنا السيد أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في محافظات قطاع غزة، نتحدث عن عدم قبولهم أي عطاءات جديدة بسبب الضرائب التي ما زالت تفرضها رام الله على قطاع المقاولين، وعدم الوصول لحل فيما يتعلق بهذا المجال. وسيكون أيضا معنا على الطرف الآخر الدكتور يحيى السراج، رئيس تجمع بلديات قطاع غزة، ما مدى تأثير ذلك على المشاريع الدولية التي تقيمها البلديات في هذا الإطار. أيضا سيكون معنا السيد معين أبو الخير، عضو مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في غزة، نتحدث عن إغلاق هذا القطاع بعد ارتفاع أعداد الإصابات للكورونا وتأثيره عليهم، سيما أنه أوضاعهم الاقتصادية جدا صعبة بعد الإغلاقات التي شهدتها غزة خلال الفترة الماضية. الدكتور أشرف القدرة سيكون معنا للحديث عن مستجدات أخبار الكورونا، وإلى أين ستصل الأمور، وهل من الممكن اتخاذ إجراءات أقسى خلال الفترة المقبلة مع ازدياد أعداد الإصابات في غزة أم لا؟
هو
بس قبل هذا كله خلينا مع بعض نروح على السوق ونتعرف على أسعار وأصناف الخضروات والفواكه الموجودة في السوق. هل هنالك غلاء في أصناف معينة؟ هل هناك نقص في أصناف أخرى؟ أم إنه الموضوع كله في متناول المواطن في قطاع غزة؟ معنا السيد محمد أبو عصر مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة. سيد محمد السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة من برنامج مع الناس.
عليكم السلام ورحمة الله.
كيف تبدو الأسعار في هذا الصباح فيما يتعلق بالخضرة والفاكهة؟ وهل هنالك أصناف يعني رصدت قليلة ويعني غالية في غير متناول المواطن؟
لا، أصناف متناول المواطن، الخيار ممكن اللي هو خيار الزرع شوية، لأنه تغيير اللي هو العروة الزراعية.
نعم.
أما الأسعار في متوسط الجميع، طبعا عندنا الأسعار اللي هو البندورة بشكل كيلو، الخيار 3.5، البطاطس البلدية شكل ونص، الملوخية 2.5، كوسة 2.5، البصل 2.5، البنجان 2.5، البازيلا تعرف بتشطب من 5 إلى 6 شكل، الفلفل الأخضر 6 شكل، الفلفل الرومي اللي هو الحلو من 4 إلى 5 شكل، البامية الكيلو 32 شكل من البيت نقولها، قرع الأصفر اللي هو 2 شكل، الفول الأخضر 3 شكل، الثوم 8 شكل، الزهرة من 2 إلى 3 شكل حسب اللي هو حجم الرأس والجودة، الملفوف نفس الحاجة من 2 إلى 3 شكل، الملفوف الأحمر 3 شكل، الليمون 2 شكل، الجزر من 2 إلى 2.5 شكل، الفاصوليا 6 شكل. بالنسبة لأسعار الفواكه، الموز 3.3، التفاح 4 شكل، البرجان 3.5 اللي هو الأبصرة، كلمنتينة 2 شكل، بالنسبة للفراولة من 2.5 إلى 3 شكل حسب اللي هو الجودة والنظافة تبعتها.
نعم.
بعض اللحوم والدواجن، بيض المائدة 9 شكل، الدجاج 9.5 إلى 10 شكل، اللحمة الحمراء اللي هو 35 إلى 36 شكل. الأسعار في
المتوسط الجميع. يعني بالنسبة للأصناف، هل هناك أصناف غير موجودة أو كانت موجودة بس غالية شوي؟
لا، الأصناف موجودة كلها متوسطة.
البصل المصري مازال موجود في السوق، ماذا عن البصل البلدي؟
البصل المصري موجود، لكن إيش تم أن هو إيقاف استيراد البصل المصري من تاريخ 1/4، لأنه بنزل عندنا البصل البلدي بدأ إيش في النزول، فإحنا بنوقف الاستيراد من الخارج.
وأسعار البصل البلدي في الأيام هذه كيف؟
أسعار البصل البلدي اللي هو 3 شكل تقريبا.
3 شكل للكيلو.
للكيلو.
طيب، شكرا جزيلا لك سيد محمد أبو عصر مدير دائرة التسويق في وزارة الزراعة على هذه الإفادة. ومن سوق الخضرة والفواكه واللحوم سواء كانت بيضاء أو حمراء، ننتقل إلى سوق السمك. مستمعينا، ماذا عن أسعار وأصناف السمك في هذا اليوم؟ وشو طبيعة هذه الأصناف التي تم اصطيادها؟ سيكون معنا بعد لحظات قليلة السيد أحمد أبو حماد الصياد وعضو نقابة الصيادين ليحدثنا عن هذا الموضوع. سيد أحمد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام،
نرحب بك عبر صوت الأقصى.
أهلا وسهلا بك.
كيف طبيعة الصيد اليوم عند يعني صائدي السمك في قطاع غزة؟ شو أبرز الأصناف التي تم اصطيادها؟ شو بالنسبة للأسعار؟
طبعا يسعد صباحك ويسعد صباح مستمعينا الكرام. طبعا كمية الأسماك في الأسبوع يعني خفيفة جدا، وذلك في ارتفاع في الأسعار الأسماك، في اللي هو الجمبري ما يقارب 120 شيكل في الكيلو.
قديش؟
120 شيكل كيلو الجمبري.
120 شيكل، قديش حجمه تقريبا؟
10 سنت 12 سنت.
نعم.
وفي الفريدة 25 شيكل، والسويسة 30 شيكل، سلطان نعم. إبراهيم 50 شيكل، حباري 20، والقلام 30. طبعا كل هذه الأسعار مرتفعة بسبب قلة الصيد، بسبب الطقس اللي موجود.
الشباب بيسألوني بالنسبة للقرصات موجودة ولا مش موجودة اليوم، وكيف أسعارها؟
والله القرصات خفيفة جدا. يعني قبل المنخفض طلع حوالي 200 كيلو، وكان سعر الكيلو 15 شيكل و20 شيكل، من 15 ل 20 شيكل.
طيب يعني خلال هذه الأيام صار الجو يدفي، ممكن الصيد يكون أفضل خلال الأيام الجاي؟
طبعا إحنا موسم الربيع بيكون السمك والصيد أحسن، لكن بتهيأ لفصل الشتاء لم ينتهي بعد، لأنه يوم الخميس والجمعة في منخفض جو عميق وأمطار ورياح.
نعم.
فبننتظر بعديها انه تيجي كميات من الاسماك الموجودة داخل البحر.
يعني الاسماك الموجودة في السوق اليوم اسعارها مرتفعة شوي عن الاسعار الطبيعية.
صحيح، بسبب قلة الاسماك وطلب. نعم. ما هو في طلب، اليوم في طلب على السمك فبرتفع سعره مع قلة الاسماك.
ليش في طلب اليوم يعني على السمك؟
لانه في كمية بتتصدر على اسرائيل.
نعم.
وفي كمية من يعني في حسبة السمك في منت الصيادين وللمكان اللي موجودة بتبيع في قطاع غزة. فبصير كل واحد كمية المناسبة لإله فبرتفع السعر.
طب الغريب يا أحمد إنه موضوع التصدير للجانب الصهيوني، يعني البحر عندهم مفتوح وبإمكانهم يدخلوا لمسافات بعيدة أكثر من عنا، وإحنا بالمقابل المسافة جدا محدودة والكميات اللي بتم اصطيادها قليلة، ليش بتم التصدير؟
صحيح، الأسماك اللي بتتصدر على الضفة الغربية على الضفة للفلسطينيين في الضفة الغربية.
نعم.
أنا يعني التصدير في فائدة للصيادين، لولا التصدير معظم الصيادين حيقعدوا، لأنه سعر تكلفة الطلعة وكمية السمك اللي بصدوها قليلة. إذا كانت أسعارها متدنية طبعا حيخسر وحيضطر أنه يقعد وينتظر أنه يغلى سوق السمك وشغلات زي هيك.
نعم نعم، وضحت الصورة. شكرا جزيلا لك سيد أحمد أبو حمادة الصياد وعضو نقابة الصيادين، شكرا لك.
برعاية أريدو،
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
ما زلنا معكم في برنامج مع الناس مستمعينا الكرام، وبكل تأكيد نحن نتابع مجريات الأحداث الميدانية في قطاع غزة وارتفاع وانخفاض أعداد الكورونا، كيف تؤثر يعني الكورونا على مختلف مناحي الحياة في قطاع غزة، اقتصادية كانت أو اجتماعية. كان بالأمس هناك قرار لوقف الأنشطة والفعاليات داخل المنشآت السياحية في قطاع غزة. هذا القرار صدر من وزارة الداخلية بسبب ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا بشكل مضطرد خلال الأيام اللي فاتت. طبعا هذا الموضوع يؤثر على الفنادق والمطاعم بقطاع غزة. كيف حتشتغل هذه المطاعم خلال هذه الفترة؟ خلينا نرحب الآن بالسيد معين أبو الخير، عضو مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية في غزة. سيد معين، السلام عليكم، يسعد صباحك.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، صباح الخير والخيرات إن شاء الله.
شو طبيعة القرار اللي وصلكم من وزارة الداخلية فيما يتعلق بوقف الأنشطة والفعاليات داخل المنشآت السياحية؟
يعني بصراحة أولا وثانيا وثالثا ورابعا إحنا بالهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق والخدمات السياحية نتمنى لشعبنا وأهلنا في قطاع غزة الصحة والعافية، ونتمنى لهم وافر من الصحة والسلامة نتيجة هذه الجائحة التي تجتاح العالم بشكل عام، وكان لنا في قطاع غزة نصيب من تداعيات والأضرار الناجمة عن هذه الجائحة. بالتأكيد القطاع السياحي يمر منذ سنوات طويلة بتحديات عصفت كل مكوناته السياحية، وللأسف الشديد كانت آخر هذه العواصف والتحديات الغزو الكوريني الذي يجتاح قطاع غزة. وبالتالي هي كل قرارات أو تداعيات هذه الجائحة من خلال مجموعة من الإجراءات الاحترازية اللي قامت فيها الحكومة من الإغلاقات، إن كانت إغلاقات جزئية أو وقف مجموعة من الأنشطة داخل هذه المنشآت السياحية، بالتأكيد هذا الشيء راح يكون له تداعيات كارثية ومالية لأصحاب هذه المنشآت. فبالتالي إحنا نرى في الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق إنه إحنا ضد سياسة الإغلاقات، ومع تشديد الحكومة في الالتزام بالضوابط والمعايير والبروتوكولات الموقعة بيننا وبين الحكومة. طبعا احنا بنناشد من خلال هذا المنبر لكل منشآتنا السياحية من فنادق ومطاعم وشاليهات وصالات أفراح بأن تلتزم وبكل البروتوكولات.
سيد معين، يعني هل نفهم من هذا القرار انه سيتم اغلاق هذه المنشآت اغلاق كامل، بمعنى اغلاق المطاعم وصالات الافراح بشكل كامل ولن يسمح لأي أحد بدخولها، ثم أنه أصبح لديكم خبرة كبيرة فيما يتعلق بهذا المجال خصوصا مع كثرة وتكرار الفتح والإغلاق بسبب الكورونا، كيف ممكن تشتغلوا بأقل الأضرار؟ يعني
لا شك أنه الحالة الوبائية بارتفاع في قطاع غزة، ولكن مش هو القطاع السياحي سبب بهذا الارتفاع بصراحة. وأنا بستغرب قرارات الحكومة في بداية الإغلاقات كان للقطاع السياحي هو أول القطاعات التي بدأت بها الحكومة بالإغلاقات. فإحنا ضد سياسة الإغلاق لأنه هذا الإغلاق راح يكون له زي ما أنا حكيت سابقا راح يكون له أضرار كبيرة، وأنا مع تجديد الإجراءات والالتزام بالبروتوكولات. وأيضا إذا كان هناك لابد من سياسة الإغلاق نتيجة هذا الارتفاع في الحالات الإصابات في قطاع غزة، يجب على الحكومة أن تكون لها تمام أيضا موقف في تعويض وتعويض المنشآت السياحية عن خسائرهم. وللأسف الشديد احنا طالبنا الحكومة من في بأكثر من بنبر وفي أكثر من اجتماع بمجموعة من التدخلات لإسعاف القطاع السياحي من حالة الكارثية اللي بمر فيها. وللأسف الشديد لحتى اللحظة أخي الكريم ما فيش هناك قرارات واضحة من الحكومة ولا من المؤسسات أيضا الدولية بالتدخلات لإسعاف هذا القطاع اللي كل العالم بيجمع إنه هذا القطاع هو أكثر القطاعات التي نكبت نتيجة هذه الجائحة التي غزت العالم وغزت قطاع غزة بوجه بشكل خاص.
نحن نتمنى يعني لكم كل التوفيق والسداد والعون إن شاء الله، وربنا يخفف عنكم هذا الوجع وهذه الآلام الاقتصادية إن جاز لنا التعبير. يعني بكل تأكيد الوضع جدا صعب، وهذا القطاع الحيوي هو أكثر المتضررين كما تفضل السيد معين أبو الخير، ليس فقط في قطاع غزة وإنما في كل مناطق العالم. كل أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية بيشكوا من الكورونا وأثارها وارتداداتها القوية على هذا القطاع.
وكلها لله كل يصبر ينور الشد ولغير الله شدة وبكرة عطول. وكلها لله
إذن ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، ويعني زي ما حكينا في بداية البرنامج حيكون معنا الدكتور يحيى السراج رئيس تجمع بلديات قطاع غزة للحديث عن موضوع وقف شراء العطاءات وتعطيل بعض المشاريع الدولية للبلديات المختلفة في قطاع غزة وأثر ذلك على المواطن في غزة وكيف ستتضرر البلديات وكذلك المواطن من هذا الموضوع. دكتور يحيى موجود معنا عبر الخط الهاتفي، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم.
حيا الله بك. هل لك أن تشرح لنا دكتور يعني طبيعة هذه المشكلة، من أين بدأت وكيف ستتضرر البلديات والمواطن جراء وقف شراء العطاءات وتعطيل بعض المشاريع؟ وهذا الموضوع بكل تأكيد له صلة بالمقاولين الفلسطينيين في قطاع غزة.
هو في الحقيقة منذ مدة طويلة واتحاد المقاولين يعلن على احتجاجه على عدم استرجاع الضريبي لهم من قبل السلطة الفلسطينية، وهذا يؤثر على أعمالهم ويؤثر على دخلهم، وبالتالي ربما يؤثر أيضا على قدرتهم على الاستمرار في العمل. نحن نتفهم هذه المشكلة، ولكن الإجراء الأخير بامتناعهم عن دخول في العطاءات أو الحضور لاجتماعات التمهيدية أو التقدم لأي مشروع داخل قطاع غزة هو عملية ضغط على الجانب الضعيف ربما نقول، أو الجانب الذي ليس له قدرة على اتخاذ القرار في هذا الاتجاه. فمن هنا نشأت الإشكالية. هناك عدة مشاريع، عدة منح طرحت ولم يتقدم لها الشركات المحلية. هذا بالتالي أدى إلى التأخير في الجداول الزمنية، أدى إلى تأثير على الجهات المانحة التي هي أيضا مرتبطة بجداول زمنية لصرف المنح المخصصة. الآن التخوف هو أنه يعني يحدث إما تحويل المنح لمناطق أخرى سواء في فلسطين أو خارج فلسطين.
يعني هذا موضوع خطير، يعني أنه يتم تحويل هذه المنح لدول أخرى وإحنا بأمس الحاجة لهذه المشاريع الحيوية للبلديات في قطاع غزة. طب هل بالإمكان أنه تنورنا أكثر يا دكتور شو طبيعة المشاريع اللي كان من المفترض يتم تنفيذها على الأرض في هذه المدة وهي متوقفة بسبب هذه المشكلة؟
المشاريع مختلفة، جزء منها مشاريع إنشائية، جزء منها مشاريع تطويرية، مشاريع لبناء وصيانة الطرق، مشاريع لصيانة بعض المرافق البلدية، كلها مشاريع تخدم بشكل مباشر المواطن وتؤثر على حياته اليومية، وربما أيضا تؤثر على الناحية الصحية، لأن بعض المشاريع متعلقة أيضا بنقل النفايات. فالقضية ليست سهلة، وإذا طالت أكثر من ذلك سنبدأ يعني جني ثمارها السلبية بشكل كبير.
طيب ابقى معنا دكتور. أرحب الآن بنقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة السيد أسامة كحيل. سيد أسامة، يعني بكل تأكيد نحن تحدثنا معك مرات عدة عبر هذا المنبر في صوت الأقصى، طبعا نرحب بك في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. وكانت هناك إشكالية تتعلق بالإرجاع الضريبي، وكنت حضرتك في رام الله وجلست مع رئيس الوزراء لحكومة رام الله محمد شتية ووزير المالية بشارة وعدد كبير من المسؤولين، ولكن حتى الآن لا أفق حول هذا الموضوع. لماذا تضغطون على الطرف الأضعف فيما يتعلق بهذه المشكلة وهي البلديات؟ الأصل أن تضغطوا على الجهات المانحة أو أن تضغطوا أكثر على الحكومة في رام الله، مشكلتكم عندهم مش عند البلديات، أليس كذلك؟
أسعد الله صباحك وصباح المستمعين، وتحياتي للدكتور يحيى السراج رئيس مدينة غزة. أولا يعني اللي حكاه الدكتور يحيى لا شك فيه، وأنا متفق معه تماما في كل ما قاله من الأضرار الجسيمة التي نتعرض لها بسبب الامتناع ومقاطعة شراء العطاءات. ولكن أيضا نحن شركات مقاولات أيضا نتضرر بسبب ذلك، لأنه نحن برضو في أن بيشتغلش بس في أن مكاتب وأن معدات وأن مصاريف ثابتة وموظف طبيعي. لكن أخي العزيز، إحنا يعني ما وصلنا لهذه المرحلة طرفا، ولكن لأنه بعد ما بذلنا واستنفذنا كل الخطوات النقابية والخطوات القانونية من ناحية المراسلات والجلوس مع رئيس الوزراء الدكتور محمد شتية ومع وزير المالية ومع كافة المسؤولين في السلطة الوطنية الفلسطينية، وتم الاتفاق على ثلاث خطوات تتمثل في استلام الملفات، وبعد استلامها يتم رفع توصيل وزير المالية، وبناء على ذلك الخطوة الثانية آليات الاحتساب يتم احتساب المبالغ، والآلية الثالثة هي آلية الدفع. وحتى يعني قلنا احنا مستعدين نأخذ على الدفعات، مستعدين نأخذ سندات مالية، ولكن احنا هنا في غزة المقاولين وصلنا لمرحلة، وانتم بتعرفوا الكلام والدكتور يحيى بيعرف الكلام انه المقاولين وصلوا لمرحلة مش قادرين فيها على الاستمرار. يا اخي احنا استنفذنا احنا الا 14 سنة في الاشاعات الضربية وزملائنا في تمييز،
وبكل تأكيد يعني نحن نتفهم هذا الوضع.
انا جايك في الحكي انت بتقول لي طب انتوا ليش جيتوا وقفتوا في غزة هنا؟ يعني انتوا جايين للحلقة الاضعف؟ لا احنا مش الحلقة الاضعف، احنا جزء من هذه الحلقة من غزة. ولكن اخي العزيز انه هذا المقاطعة دفعت العديد من المؤسسات والمنظمات العالمية للتدخل حاليا، وفي هناك تواصل معهم من اجل الضغط على السلطة الوطنية الفلسطينية، لانه هاي المؤسسات المانحة وشريحة معفية من الضريبة، وبالتالي السلطة الوطنية الفلسطينية لما ندفع الضريبة هذه اما بنحملها على المشاريع، وهذا ما لا يقبل به المانع. هم مدركين الكلام هذا. طب ورفضوا رفضا.
طب ماشي بس مهندس، يعني احنا في لقاءات يعني سابقة حكيت لنا انه تم تجاوز موضوع يعني سلطة في رام الله لانه هناك تسويف ومماطلة وعدم ايفاء بالوعود، وانتم يعني اتخذتم خطوة متقدمة اكثر انه رفعتوا كتب للدول المانحة. الان الدول المانحة شو صار معاها؟ الاصل انت تفهم يعني هذا الموضوع.
الاسبوع القادم الاجتماع مع هو خلينا أقول لك ما بوصل الأمم المتحدة الجديدة اللي جبت منوف إن شاء الله أنا في غزة. بهذا الخصوص مكتوب متواصل معنا لغاية يوم صباحا قبل ساعة كمان، بيطلبوا بيانات ومعلومات حول هذا الخصوص، ومهتمين جدا في قضية الإرجاعات الضريبية للمقاولين غزة، وهم ولهم أسبابهم كمان اللي أعلى من أسبابنا إحنا. يعني إحنا عدم دفع بس هم عندهم أسباب أخرى. وفي كمان جاي في 10/3 دازردين اللي هو المفوض عام الأونروا، وبعثنا له رسالة إن شاء الله حنجتمع معه وحنعمل اعتصام كمان أمام المقر الأونروا في هذا الوقت لإيصال رسالتنا بشكل يومي. هناك ضغوط أيضا من الاتحاد الأوروبي على السلطة الوطنية الفلسطينية لدفع هذه. فاليوم احنا وقتاش ما هي بتبدأ تأتي كلها وثمارها لما ينزل شعور الجميع بحجم المشكلة يعني نعم. هي بعد اسبوعين او ثلاثة فدية من المقاطعة وصلت انه اصحاب الاعمال ارسلوا للمانحين وبلغوهم انه احنا مش قادرين ننفذ مشروع الانسحاب المقاولين مضرب للاسباب التاليه 1 2 3 وبالتالي بدل ما نحين يتحركوا يعني القصه ما يعني احنا انا جيت من رام الله
يعني
في رام الله اضرب المقاولين في رام الله مقاولين محافظات الضفه الغربيه لمده 90 يوم قاطعوا شراء العطاءات بسبب عدم دفع السلطه مستحقاته في مواعيد محدده في النهايه استجابت السلطه لمطالبهم لا هذا الضغط مش على غزة أساسا ما حدا بيجي بيحتمى حكومة غزة بقول لهم تعالوا انتم ليش مدافعين الارجاعات الضريبية للمقاولين لما بتلموا لما بيخافوا بيضغط على السلطة والضغوط هذه تأتي كلها لأنه في 2008 مرينا بنفس المرحلة والاتحاد الأوروبي ما دفعت 35 مليون يورو ارجاعات ضريبية من خلال السلطة من خلال وزارة المالية فبالتالي أخي العزيز احنا ما بدنا نستعجل هي القصة انه احنا نفسنا نرجع للشغل اليوم او امبارح حتى ولكن يا أخي العزيز قلت لك هذا الإضراب هذا توقف ليس طرفا بده فعلا
ولكن هناك التخوفات باشمهندس أنه هذه المنح تذهب لدول أخرى بسبب هذه الإشكاليات
هذا كلام هذا أنا بأكده وأنا بأكده أكثر من أي مصدر آخر لا يمكن الأموال التي خصصت لدعم المشاريع في غزة أن تنتقل إلى الضفة الغربية هذا كلام مستحيل وكذلك الأمر لما أضرب المقاولين 90 يوم في الضفة الغربية لم تنتقل مشاريع من الضفة الغربية لغزة ما خصص لغزة هو لغزة وما خصص للضفة هو للضفة وبعدين يا أخي العزيز يعني إحنا قبل حوالي عام أضربنا وتوقفنا عن الأعمال ووقفنا هذا المقاطعة بناء على وعود أخذناها من حكومة غزة هنا لم تنفذ واليوم إحنا عندنا الساعة 12 اليوم اجتماع مع في وزارة الشؤون العامة والإسكان مع وكيل الوزارة انا على ما اعتقد بهذا الخصوص يعني احنا خلينا نوجد آلية او صورة متفقين عليها تدفع بتحصيل هذه المستحقات من جهة ومن جهة اخرى برضو من الراعي احنا لا شك انه زي ما قلت لك البلد فيها مشاكل بتصير نتيجة التوقف عن شراء العطاءات لانه معظم المشاريع اللي بغزة هي بتندرج تحت مشاريع طارئة زي مشاريع الصرف الصحي ومشاريع الكهرباء ومشاريع الصيانة في مضخات المياه وأبار المياه وغيره نحن ندرك هذا جيد الأخي العزيز وأنا متأكد إن شاء الله خلال الأيام القريبة القادمة راح تكون هناك انفراجة
طيب ابقى معنا باشمهندس أنتقل أخيرا إلى دكتور يحيى السراج دكتور هل تتوقع أن تحل هذه المشكلة وهل أنتم طرفا فيها وهل طلبت منكم الدول المانحة أي معلومات ما تعلق بهذا يعني الشيء أو مثلا حجم تضرر البلديات والمشاريع التي كان من المفترض أن تنفذ في هذه الأثناء وهي مشاريع حيوية متعلقة بالطرق والإنشاءات ونقل النفايات وما إلى ذلك
يعني في الحقيقة احنا أملنا أن تحل المشكلة اليوم قبل الغد لأنه كما قلت قبل قليل مرتبطين بجداول زمنية سواء لمصلحة المواطنين أو مع الجهات المانحة فأمل أنه اجتماع اليوم يثمر عن تفكيك المشكلة ربما يعني تجزيئها ويتم استثناء بعض المشاريع الأساسية اللي تخص البلديات واللي يمكن تأجيلها بشكل خاص وهذا أملنا من اتحاد المقاولين ومن وزارة الأشغال أنه يتخذوا قرار من هذا القبيل النقطة الثانية الجهات المانحة تواصلها الآن هو في عدم قدرتها على الإيفاء بالجداول الزمنية اللي هي تم وضعها لديهم طبعا بتواصل مع المؤسسات المشرفة عليهم أو المانحة لهم فهذا أمر الآن في نوع من الململة نوع من ربما لا أقول مش ليست تهديدات وإنما تصورات أنه ربما يعني لن يستطيعوا تنفيذ هذه المنح في هذا العام وبالتالي قد يتم اتخاذ قرار يعني لا يكون في مصلحة قطاع غزة هذا الاتجاه نأمل ألا يتم ذلك ونأمل أن يتم تفهم المشكلة وتفكيكها تدريجيا
شكرا جزيلا لك دكتور يحيى السراج رئيس تجمع بلديات قطاع غزة على هذه المداخلة معنا وأختم مع السيد أسامة كحيل سيد أسامة أخيرا هل تتوقعون خلال يعني الأيام القليلة المقبلة حل هذه المشكلة ومن هي أبرز الدول التي تواصلت معكم فيما يتعلق بحل هذه المعضلة من جذورها
هي
اللي بتواصل معنا مش الدول، هي المؤسسات المانحة. خلينا أقول لك في جزء من تابع لدول، في جزء لمجموعات دول وغيره، جميعهم تواصلوا معنا من اليونيسيف إلى الأونروا إلى الأمم المتحدة إلى كافة مؤسسات مصلحة مياه بلدية الساحل السواحل الصليب الأحمر الدولي، جميعهم تواصلوا معنا في هذا الخصوص. هم حتى يعني جميعهم بيأكدوا إنه فعلا هذا حق لنا. هم المؤسسة المانحين بيأكدوا فعلا هذا حق لنا لازم ناخده. يعني تفهم علي كيف؟ وهذه خطوة إيجابية. وزي ما قلت لكم حاليا ضغطين على السلطة. وبدي أذكر أنا بس شغلة بسيطة.
فضل.
كان في مشروع في البريج ممول من الكي اف دبليو، وهذا مشروع بنفذه أحد شركات المقاولات، ومشروع فاتورة صفرية. عندما تقدم وزارة المالية في رام الله أنها تدفع له، كانوا حوالي 2 مليون شيكل. الإرجاعات الضريبية قالوا له فشل مقاولين غزة، فراح وقف العمل في المشروع. فدخلت الكي اف دبليو ضغطت على السلطة الوطنية وأجبرتها
إجبار
إنه تدفع. وقالوا لهم إحنا بنوقف المنح تبعتنا عن السلطة كلها إذا كان أنتم ما دفعتوا للمقاول حق تعاقد بيننا وبينكم وبينكم وبين المقاول. فأخي العزيز يعني إحنا بس ما بدناش نستعجل، وفيك صبر ساعة. فاهم علي كيف؟ وهي زي ما قلت لك يعني أما إحنا يا عمي والله مدركين الوضع، ويعني إحنا في حال التوصل إلى حل إحنا راح نضاعف أعمالنا. يعني ما يعني إذا كانت خلنا شهر ولا شهرين إحنا راح نضاعف أعمالنا في فور العودة إلى العمل، بحيث إنه نعوض هاي الفترة الزمنية اللي استخدمناها كضغط على المانحين للضغط على السلطة الوطنية لحل هذا الملف.
شكرا جزيلا لك، يعني نتمنى أن تحل هذه الإشكالية في القريب العاجل إن شاء الله. شكرا لك سيد أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في غزة على هذه المداخلة معنا. وهذه يعني مستمعينا الكرام فضيحة، يعني اللي بيصير في هذا الموضوع هي فضيحة. تصور إنه دول مانحة بدها تتبرع لإنشاء مشاريع طرق أو نقل نفايات أو منشآت في قطاع غزة، ويعني السلطة بدها تربح من هذه الدول اللي بتتبرع للشعب الفلسطيني أو للبلديات لإنجاز هذه المشاريع. فضيحة.
مثل أرضك نتكون، هلا والله ويا هلا بالأرض والمرجانة. هلا والله ويا هلا.
هذا البرنامج برعاية أريده
أريده شركة فلسطينية برؤية عالمية.
يعني وضعنا بكل تأكيد الفلسطيني يرثى له، وهذا الوقت هو يمكن أفضل الأوقات لأنه السلطة في رام الله تبين أنه هي أفضل من هيك في التعامل مع قطاع غزة. اعملوا يا عمي دعاية انتخابية وارفعوا العقوبات عن قطاع غزة، اعملوا دعاية انتخابية واعطوا المقاولين الارجاعات الضريبية اللي هي اصلا حقوقهم، وهذا اشي موجود في القانون وتم الاتفاق عليه بينكم وبين الدول المانحة. اعملوا دعاية انتخابية ورجعوا الناس اللي قاعدتوهم قبل اوانهم القانوني. ايش المشكلة؟
يا حزن ما عاد تعرف سواني، يا هالزمن لو ترجع بس
إذن ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس. سيكون معنا بعد قليل مستمعينا السيد سلامة معروف للحديث عن الكورونا ومستجداتها وتأثيرها على مناحي الحياة في قطاع غزة. سيد سلامة السلام عليكم وأهلا بك معنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سيدي الكريم، كيف تبدو الأوضاع ومستجدات الوباء، وهل من الممكن أن نشهد خلال الأيام القليلة المقبلة إجراءات مشددة أكثر فيما يتعلق بالكورونا مع زياد أعداد الإصابات خلال الأيام الماضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أسعد الله صباحك وصباح السادة المستمعين. بالتأكيد عملية تقييم الواقع الوبائي هي عملية مستمرة ودائمة على مدار اللحظة، ووزارة الصحة لا تبذل جهدا ومن خلفها كافة المؤسسات الحكومية في متابعة هذه الحالة وتقييم الموقف بشكل واضح ورفع التوصيات المناسبة للحد من الارتفاع في مؤشرات الحالة الوبائية. هناك العديد من المؤشرات التي ترصدها حقيقة وزارة الصحة، وليس الأمر مرتبط فقط بعملية الزيادة في الإصابات المسجلة والتي يتم الإعلان عنها بشكل يومي، وإنما هناك العديد من المؤشرات الأخرى المرتبطة برسم الخارطة الوبائية لدى الجهات المختصة، وتحديدا طواقم وزارة الصحة الفنية مع الجهات الصحية الشريكة وفي مقدمتها منظمة الصحة العالمية، وهي التي تحكم التوصيات التي تقدمها وزارة الصحة. حتى اللحظة عملية التقييم والتوصية لا زالت لدى وزارة الصحة هي تشديد الإجراءات المعمول بها حاليا وتعزيز نسبة الالتزام لدى المؤسسات والمنشآت والمرافق المختلفة ولدى المواطنين بهذه الإجراءات. وفي هذا السياق تم اتخاذ قرار على مستوى المؤسسة الحكومية بتقليص دوام الموظفين بما لا يؤثر على تقديم الخدمة للمواطنين، ويترك تقدير تقليص الدوام لرئيس المؤسسة الحكومية. هذا القرار سيعمل به بدءا من الأسبوع القادم، مع بداية الأسبوع القادم، بحيث تقوم كل مؤسسة حكومية بتقليص دوام موظفيها إلى الحد الذي يسمح باستمرار تقديم الخدمة دون أي تأثير سلبي على المواطنين، وتخفيف تواجد الموظفين وعملية الاختلاط أو المخالطة داخل المقرات الحكومية المختلفة. في المسارات الأخرى تسير عملية المتابعة للالتزام بالإجراءات التي تم الإعلان عنها سابقا، سواء الإغلاق الليلي بدءا من الساعة 9 أو موضوع التشديد لإجراءات الأسواق وما يتعلق بصلاة الأفراح والمناسبات التي تقام في الأماكن العامة والشوارع مثل حفلات السهرات الشبابية وموضوع بيوت العزاء. وهناك توجيهات واضحة إلى الجهات الشرطية في هذا الأمر. حتى لحظة التقييم والتوجه هو تعزيز الالتزام بالإجراءات التي تم الإعلان عنها، وتبقى عملية المتابعة والتقييم عملية دائمة ومستمرة، وفي حال تغير الموقف الوبائي بالتأكيد ستختلف معه توصية وزارة الصحة وسيتم مباشرة إنفاذها من قبل المؤسسات الحكومية.
طيب سيد سلامة، لا قرارات جديدة في هذه الأيام متعلقة بالمساجد على سبيل المثال، متعلقة بالمدارس سواء المدارس الحكومية أو التابعة لوكالة أونروا، كيف ستكون الإجراءات في رمضان وما إلى ذلك؟ هذه الأسئلة كثيرا ما يسألها المواطن في الشارع خصوصا في هذه الأثناء.
من حيث المبدأ كل الإجراءات يمكن أن يتم العمل عليها، ولا يوجد أي قرار سنتردد في اتخاذه، سواء ما يتعلق بإغلاق أو تعطيل أي قطاع من القطاعات على أهميتها، باعتبار أننا نتحدث ابتداء عن حفظ صحة وسلامة المواطن، وكل الإجراءات الاحترازية التي يتم اتخاذها هي إجراءات اضطرارية تتناسب مع الحالة الوبائية، وبالتالي يمكن اتخاذ أي قرار سواء القرار المتعلق بقطاعات بذاتها مثل صلاة الأفراح، مثل المساجد، مثل المدارس، مثل أي قطاع من القطاعات العاملة. وذكرت قبل قليل ما يتعلق بالعمل الحكومي وتقليل دوام الموظفين. وفي الجانب الآخر عملية القرار حقيقة يحكمها العديد من الأمور والمؤثرات. حتى اللحظة توصيت وزارة الصحة باعتبار أن عناوين مسببات الإصابة تذهب باتجاه أربعة عناوين أساسية تتمثل في حالات الازدحام في الأسواق وفي الأماكن العامة والمواصلات وصلاة الأتراح أو الأتراح والمناسبات الاجتماعية وكذلك بيوت العزاء. هذه العناوين الأربعة هي كانت مسار العمل في الإجراءات الماضية وهي حتى اللحظة ستكون الجوانب التي يتم التركيز عليها والتثبيت فيها سواء بمتابعة نظام الإجراءات المعلنة أو قد نذهب باتجاه هذه الإجراءات في هذه العناوين الأربعة. وبالتالي نحن نأمل ابتداء أن يكون هناك حالة تجاوب من المواطنين واستشعار بخطورة المرحلة التي نعيشها. ندرك تماما أن المواطنين لا يرغبون في يعني المزيد من تشديد الإجراءات أو تعطل قطاعات داخل المجتمع، وبالتأكيد هذه رغبة أيضا المؤسسة الحكومية. وإن أردنا جميعا تحقيق هذا الهدف فعلينا جميعا الالتزام بدءا من المواطن بالمؤسسات والمرافق المختلفة التزاما بالبروتوكول الصحي وصولا إلى تعزيز عملية المتابعة والرقابة لدى المنظومة الرقابية.
طيب سيد سلامة، اليوم سيكون هناك اجتماع لخلية الأزمة المتعلقة بالكورونا، هل سيتم مثلا الحديث عن إجراءات جديدة؟ الإغلاق الكلي وارد مثلا أو إغلاق يومي الجمعة والسبت مع هذا الارتفاع المطرد ووجود سلالات جديدة بريطانية كما تحدثت مصادر في وزارة الصحة؟
يعني أولا نحن في إطار التغير الذي في آليات العمل ولمواكبة وسرعة التصرف لم نعد مرهونين للاجتماع الدوري الذي يتم لخلية الأزمة العليا، وبات معروف لدى الجميع أن خلية الأزمة العليا تجتمع كل خميس، ولكن على سبيل المثال الإجراءات التي تم الإعلان عنها الأسبوع الماضي تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء، بمعنى أننا بتنا لا ننتظر التئام خلية الأزمة العليا لإقرار التوصيات الصادرة من الجهات الفنية الطبية وزارة الصحة وطواقمها العاملة. بمجرد ما يكون هناك توصية تناقش في الأطر الحكومية والمؤسسات المعنية ويتم إقرارها مباشرة، يتم استصدار القرار من خلية الأزمة العليا بعيدا عن التئامها من عدمه، باعتبار سرعة التعامل وسرعة يعني إتمام والعمل على إنفاذ هذه الإجراءات. وبالتالي يعني مسألة انتظار اجتماع خلية الأزمة لم تعد موجودة، وهذا الأمر يعطي قراءة باعتبار أن عملية المتابعة والتقييم تتم ليس على مستوى 24 ساعة وإنما تتم يعني على مستوى مرتين في إطار 24 ساعة، تلتئم صباحا ومساء اللجان العمل المعنية في هذا الجانب وفي مقدمتها وزارة الصحة وترفع توصياتها ويتم مباشرة الأخذ بهذه التوصيات. وبالتالي موضوع الإجراءات هو رهن هذه الجهات الفنية. حتى اللحظة يعني موضوع الإغلاق وغيره من الإجراءات تبقى حاضرة، ولكن حتى اللحظة التوجه هو في العناوين الأربعة التي ذكرتها والتشديد في هذه العناوين. قد نذهب إلى اتجاه المزيد من التشديد في بعض إجراءات مثل إغلاق بعض هذه القطاعات بشكل كامل وعدم الاكتفاء بتنظيم عملها، وبالتالي يعني هذا الأمر متروك لتقدير اللجان الفنية العاملة والتي تقدم توصيات.
شكرا جزيلا لك رئيس المكتب الإعلامي الحكومي السيد سلامة معروف على هذه المداخلة معنا، وإن شاء الله يا ربي الأمور بتتحسن تدريجيا في قطاع غزة ولنعود مرة أخرى للإغلاقات سواء كانت جزئية أو كلية لا سمح الله، لأن وضع قطاع غزة لا يحتمل أصلا، والأوضاع الاقتصادية جدا متهالكة في القطاع، وربنا يجيب علينا شهر رمضان وإحنا بأحسن حال وبأفضل صحة، ونروح نصلي التراويح وكل الصلوات في المسجد بدون أي مشاكل وبدون وباء وبدون كورونا. هذا ما نتمنى بكل تأكيد، ولكن أيضا في المقابل لابد أن يكون المواطن حريص على مصلحته ومصلحة أبنائه وأحبابه. أحبابه، حتى نعين بعضنا البعض بكسر سلسلة هذا الوباء. لأنه يا جماعة زي ما بتعرفوا الأوضاع في قطاع غزة والمرافق الصحية وإمكاناتها قليلة وضعيفة في القطاع، واللقاحات يعني الضفة الغربية ما قدرت تحصل إلا القليل القليل منها، والظروف عندهم جدا صعبة، وبالتالي نحن لا نتمنى أن نصل لما وصلت إليه الضفة من ازدياد أعداد الإصابات وامتلاء المستشفيات بالأسرة بالمصنفين على أنهم حالة خطيرة. وإن شاء الله الأمور يعني بتوقف عند هذا الحد وبتصير أفضل خلال الأيام القادمة. على كل للاستزادة أكثر فيما يتعلق بالأوضاع الصحية وكيف تبدو الأمور عند وزارة الصحة، سيكون معنا بعد قليل الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة لنتحدث معه بشكل مفصل أكثر حول مستجدات الوباء، إلى أين وصلت أعداد الإصابات، ماذا عن الإصابات الخطيرة، ماذا عن إمكانات وزارة الصحة، ماذا عن لقاحات الكورونا وما إلى ذلك.
حل ما في غير حلول، خليك في البيت، إذا مش طاقد شوف أصحابك، سهر سهرة مع أحبابك، عنهم ما يطول غيابك، خليك في البيت. إذا خايف فعلا على أمك، عالناس اللي دم دمك، وإذا صحة أهلك بتهمك، خليك في البيت. كرمال الجند اللي طالع، ترك بيته الشارع، عن بلده وشعبه بيدافع، خليك في البيت. كرمال الطبيب اللي بيحارب واللي ما تخلى عن الواجب وتحدى كل المصاعب، خليك في البيت. إذا مش طاق اللمي ترجع وزوامير الشارع تسمع، نرجع مع بعض نتجمع، خليك في البيت. إذا بدك هالدنيا تمشي، حفل رحلة طلع طشي، ارجع زي ما كنت بكل شيء، خليك في البيت. إذا حابب تطلع على كيفك وما تلاقي شي برا يخيفك، وبمحبة تلاقي ضيفك، خليك في البيت. إذا بدك ترجع أيامك وتكمل رسمة أحلامك، لسه المستقبل قدامك، خليك في البيت. من شان الوطن ومن شانك، أهلك أحبابك جيرانك، خليك في بيتك بمكانك، خليك في البيت، خليك في البيت.
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
البلد منطفها ما نشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم.
ريحة البلد منطفها
ما نشبع منها يوم، وصحيح ما يعرفها كان اللي عاش محروم. وارجع ليوم وارشفها من بعد غياب سنين.
ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة البلاد يابا، ورد وياسمين يابا يابا، ريحة لك بادي يا.
إذن ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس مستمعينا الكرام. يوم غدا إن شاء الله سيكون هناك امتحان لوظيفة معلم تعقد وزارة التربية والتعليم. حول هذا الموضوع نتحدث مع السيد رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم. سيد رائد السلام عليكم وأهلا بك معنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كيف تبدو الاستعدادات عندكم لامتحان وظيفة معلم يوم غد إن شاء الله؟
يوم غد بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله سبحانه وتعالى السلام لجميع أبناء شعبنا في ظل جائحة كورونا. وزارة التربية والتعليم تنهي استعداداتها لامتحان التوظيف لهذا العام توظيف الوظائف التعليمية وذلك عبر مديريات السبع. الآن تم تجهيز اللجان الخاصة لاستقبال الخريجين متوزع على سبع مديريات في القطاع، أيضا تجهيز لجنتين خاصتين بمصابي ومخالفي كورونا ستكون الأولى في مدينة خان يونس والتي تستقبل المصابين والمخالفين من رفح ومديرية شرق خان يونس وخان يونس، وأيضا في مدرسة الشهيد أبو حميد، وأيضا اللجنة الثانية في مديرية غرب غزة اللي هي مدرسة سعاد الصباح تستقبل المشلال غزة وغرب غزة وشرق غزة ومدينة الوسطى. هناك استعدادات كبيرة بتجهيز جميع اللوجستيات الخاصة لاستقبال الخريجين المصابين خاصة من باصات ومن رعاية صحية، وأيضا تجهيز الأمور الصحية في داخل والوقائية في داخل اللجنة، أيضا تجهيز اللجان العادية للخريجين لجميع مستلزمات الوقاية وضمن البروتوكول الصحي. نحن الآن يعني نستعد بشكل كبير جدا إن شاء الله أن يكون الامتحان في حالة مستقرة وإجراءاته إن شاء الله في حالة مستقرة، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق.
طيب ما هي الأعداد أعداد المتقدمين لهذه الوظيفة والأعداد المطلوبة التي تحتاجها الوزارة الوظائف الشاغرة عندكم؟
يعني بداية وصل العدد قرابة 47 ألف خريج تقدموا إلى تخصصات عدة، تقريبا 19 تخصص تربوي وتخصصات مختلفة كالإرشاد التربوي والتربية الخاصة وعلم المكتبات. الأعداد التي نتحدث عنها أعداد كبيرة من الخريجين. أيضا قضية اللي هو الاحتياج لم يقر بعد، هناك لجان مختصة من ديوان الموظفين ووزارة المالية ووزارة التربية والتعليم لإنهاء الأعداد النهائية التي يمكن استيعابها للعام القادم. هذا كله يلعب دور كبيرا في نهاية الفصل الدراسي الحالي، أيضا النظر للمحددات التي يمكن أن تلعب دورا كبيرا في تحديد العدد من استقبال الطلاب الجدد من حالات التقاعد من التوسع العمراني في مباني جديدة وفي تشعبات جديدة. نحن الآن الأهمية والدور الأكبر لوجود قوائم انتظار تكون حيوية للعام القادم نستطيع لو استثمار استغلالها لاستقطاب أكبر عدد ممكن من الخريجين.
طيب والأعداد المطلوبة التي تريدونها يعني من هذه الأعداد الكبيرة المتقدمة؟
لحتى الآن لم يعني نستقر على عدد محدد. كما أسلفت هناك لجنة الآن ستعقد بوجود الأطراف المشاركة في اتخاذ القرار كديوان موظفين وزارة المالية حتى نحدد الرقم النهائي الذي يمكن أن يعني يكون نصيب للخريجين المعلمين في العام القادم. ولكن نحن الآن بخطة الامتحان كدرجة أولى وأهميته الآن، وجاري إن شاء الله استكمال إجراءات تحديد العدد.
طب هل هناك نصيحة أخيرة تقدمها عبر أثير إذاعة صوت الأقصى للخريجين المتقدمين لهذا الامتحان، يعني فيما يتعلق بطبيعة مثلا الامتحان أو ما شابه؟
يعني قضية النصيحة الأولى والتوقع على الله سبحانه وتعالى أن الأرزاق وبيد الله سبحانه وتعالى بداية، ثم قضية اللي هو وزارة التربية والتعليم وضعت محاور وأوزان نسبية وبعض المحددات للامتحان منذ فترة، الخريجين جميعهم يعني تلقوا هذه التعليمات وهذه المحددات يمكن التركيز عليها. الامتحان لم يكن خارج هذا النطاق، الامتحان عبارة عن 50 فقرة متعددة الاختيارات، سيكون الأمور متاحة للجميع للتذكار والإجابة بشكل جيد. أيضا قضية الاستعداد النفسي، لابد أن يكون هناك استعداد قوي من الخريج لدخول الامتحان بنفسية منفتحة إن شاء الله. الأهم من ذلك قضية الالتزام بإجراءات الوقاية ضمن جائحة كورونا. نتكلم من أعداد كبيرة وهي موضع تقريبا 126 لجنة على مستوى قطاع غزة، هناك أعداد كبيرة تأتي في ذلك اليوم. نحن بدور من تنظيم سرية سليم أخذنا كل الإجراءات اللازمة لوقاية هؤلاء الخارجين من أي طارئ من أي إشكالية صحية، ولكن الهم الأكبر أو قد يكون العبء الأكبر على الخريج نفسه بحماية نفسه ورعاية نفسه وحماية الآخرين من أي قضية تهاون في الجانب الصحي. نسأل الله سبحان الله للجميع التوفيق، ونسأل السادات لهم أن يكون لهم حظ نصيب في وزارة التربية والتعليم.
أشكرك جزيل الشكر السيد رائد صالحية مدير عام الشؤون الإدارية في وزارة التربية والتعليم على هذه الإفادة، ونتمنى التوفيق بكل تأكيد لكل الخريجين المتقدمين لهذا الامتحان إن شاء الله.
وحاول مرة أخرى
بطريقة أخرى وحاول مرة أخرى
إذن ما زلنا معكم في هذه الحلقة من برنامج مع الناس، وبكل تأكيد نحن حاولنا مرة تلو المرة التواصل مع الدكتور أشرف القدرة المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة ليكون معنا على الهواء مباشرة لنتعرف من خلاله على آخر المستجدات الوبائية في قطاع غزة، ولكن حتى اللحظة لم ننجح بالوصول له. نتمنى قبل انتهاء موعد هذه الحلقة يعني أن نتحدث معه لنتعرف على طبيعة الوضع الوبائي ومستجداته في غزة. على كل معنا عبر الهاتف الآن الأخ عبد السلام عوض الله المضرب عن الطعام، وهو مفصول من وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين. أخ عبد السلام السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
يعني حضرتك مضرب عن الطعام، كم يوم صار لك مضرب؟
أنا اليوم السادس عشر، للأسف اليوم السابع عشر اليوم.
يوم 17.
نعم. وأنت تتحدث عن الوضع الوبائي في قطاع غزة. أيضا أنا من يوم الأحد الماضي أعاني من إصابة فيروس كورونا.
يعني مصاب ومضرب. طيب قبل ما تحدثنا عن طبيعة وضعك الصحي ومستجداته، ذكر المستمعين بقضيتك، ليش حضرتك مضرب عن الطعام؟
أنا كنت موظف في الإنورة لمدة 15 عام. حدثت مشكلة عائلية بينه وبين زوجتي. في لحظة غضب قدمت على أثرها شكوى لدى الأنروا. بعد شهر تم تسوية الخلاف، ذهبت لتسحب الشكوى، رفضت الوكالة سحب الشكوى وتفاجأت بقرار فصل ضدي. طبعا هذه كانت سابقة، لأن هذه مشكلة تختص في الـ في الـ في القضايا المدنية وليس للأنروا علاقة فيها أن تتدخل في خصوصيات الموظف داخل بيته. على كل أن لجأت لمحكمة منازعات الأنروا في عمان وقدمت طعن للمحكمة، وتم بحمد الله يعني كسبت القضية ضد الأنروا وصدر قرار بإلغاء قرار الفصل بحقي. القرار الذي يرفض إدارة الأنروا في غزة حتى هذه اللحظة تنفيذه.
طيب حضرتك حكيت لنا أنه مصاب بفيروس كورونا ومضرب عن الطعام لليوم 17 على التوالي، لحتى الآن ما حدا تواصل معك، كيف يبدو وضعك الصحي في ظل يعني الإضراب والكورونا مع بعض؟
الوضع الصحي في غاية الصعوبة، يعني لا يتصور. هو وضع الإضراب حد ذاته صعب، فما بالك الإضراب وفي نفس الوقت إصابة بفيروس كورونا. بحمد الله يعني حتى هذه اللحظة رغم الصعوبات والألم أنا أستطيع أتجاوز، ولكن حسب حديث الأطباء أن وضع الصحي قد يزداد خطورة في أي لحظة. هو خطر حاليا وقد يزداد خطورة وقد تؤدي لحوادث لا يستطيع الإنقاذ للأمر. أنا يجب إنهاء الملف هذا بالشكل العاجل وبشكل سريع لكي أتلقى علاج بالمشفى. حتى هذه اللحظة لا يوجد أي حلول منطقية للحل، هناك أحاديث ولكنها لا ترقى إلى مستوى حلول.
نعم، بكل تأكيد نحن نقف إلى جانبك أخ عبد السلام في هذه المشكلة، ونتمنى يعني أن تصل الأمور لحل في القريب العاجل. أخ عبد السلام عوض الله الذي فصلته وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عن عمله، وحتى اللحظة هو مضرب عن الطعام لليوم 17 على التوالي ومصاب بفيروس كورونا.
كل اللي برداني في كفوفه يتدفوا، يا ما نفسي عيش انسان قلبه على كفه. كل اللي برداني في كفوفه يتدفوا، يضحك يضحك خلق الله، يفرح يفرح كله معاه.
إذن بذلك مستمعينا الكرام وصلنا بكم لختام هذه الحلقة من برنامج مع الناس، تواصلنا فيها مع دكتور يحيى السراج رئيس تجمع بلديات قطاع غزة والسيد أسامة كحيل نقيب المقاولين الفلسطينيين في محافظات غزة للحديث عن عطاءات المشاريع التي ترفض نقابة المقاولين استلامها والعمل فيها بسبب عدم إرجاع السلطة في رام الله الإرجاعات الضريبية لهم. كذلك تحدثنا مع السيد معين أبو الخير عضو مجلس إدارة الهيئة الفلسطينية للمطاعم والفنادق حول إغلاقها بسبب ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا، السيد سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي حول الإجراءات الجديدة التي اتخذت على إثر ارتفاع عدد الإصابات بالكورونا. بذلك مستمعينا الكرام وصلنا بكم لختام هذه الحلقة، نتمنى التوفيق للخريجين المتقدمين لامتحان وظيفة معلم، سيكون الامتحان يوم غد إن شاء الله الخميس، كل التوفيق والسداد والنجاح لخريجينا وربنا يرزق الجميع ويوفق الجميع إن شاء الله ونخرج من هذه المحنة محنة الكورونا. كان من المفترض أن يكون معنا الدكتور أشرف القدرة ولكن نلتمس له العذر، سنتواصل معه بكل تأكيد في مساحاتنا الإخبارية اللاحقة. الشكر كل الشكر لكم على حسن استماعكم لنا في هذه الحلقة، تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمد الشياح، من الإعداد والإخراج على الهواء مباشرة محمد مطر، وكنت معكم في تقديم هذه الحلقة يوسف أبو حسين. السلام عليكم ورحمة الله.
إنسان هو يا إنسان نحن
هذا البرنامج برعاية أريدو.
أريدو شركة فلسطينية برؤية عالمية.
للاستماع لنسخة مسجلة من هذا البرنامج وكافة برامج صوت الأقصى زوروا موقعنا عبر الإنترنت www.alaqsavoice.bs.